بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، نوع بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس عند أبواب قصر الصلاة أو تقصير الصلاة، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ اقرأ يا دكتور حامد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله ضمن أبواب تقصير الصلاة، وجه الاستدلال في هذا الحديث في هذا الباب أن المعذور والمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يشرع له أن يصلي جالسا، وهذا في الصلوات المفروضات في الفرائض من الصلوات. وأما في صلاة النافلة وصلاة التطوع فذلك من الأمور الجائزة، لكن المصلي جالسا في صلوات التطوع أو نصف الأجر ممن صلى قائما حيث جاء الإخبار بذلك. ومناسبة ذكر هذا الحديث في أبواب التقصير أن الصلاة عن جلوس وصلاة الرجل جالسا فيها هيئة من آيات تقصير الصلاة، ولذلك كان من المناسب أن يريده في هذا الباب. ساق الإمام البخاري أول حديث في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حيث ركب فرسا وسقط منه فجحشه سقوط الفرس على أحد جوانبه، وعندها لم يتمكن من أن يصلي قائما. وحيث كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعودونه في بيته وحان وقت الصلاة لم يتمكن من الخروج لصلاة الجماعة في المسجد، صلى بهم في البيت. وكان إمامهم وصلى وهو جالس، لكن الصحابة رضوان الله عليهم الذين صلوا معه كانوا يصلون وهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا. وبعد أن فرغ من الصلاة قال لهم هذا القول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وفي بعض الروايات: فإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا صلوا قاعدين أو صلوا جميعا قاعدون. وهذا محل الاستدلال، لكن هذه المسألة استعرضها علماء العلماء عموما والفقهاء، وجدوا أن فيها أشكالا، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في أيام مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فوجد يوما خفة فخرج إلى الناس، ولما حس الناس بخروجه نبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكان هو الإمام الذي بدأ الصلاة، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه رجع القاخرة. وقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس حيث لم يتمكن من الصلاة قائما، جلس أبي بكر عن يميني وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الناس أفعال الصلاة بالتكبير، وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما قال لهم تلك المقالة التي قالها في الصلاة التي جحش فيها، فاستنبط بعض أهل العلم من هذا أن متابعة المأمومين للإمام إذا صلى جالسا منسوخة، حيث صلى القوم قياما بما فيهم أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده جالسا لهذا العذر، عذر المرض، ولم يأمرهم بأن يصلوا جلوسا، فقالوا إن الصلاة صلاة الفرائض لا تكون عن جلوس إلا للمريض الذي يعاني من المرض ولا يستطيع القيام يصلي جلوسا جالسا، سواء كان إماما أو مأموما. أما المتنفل فله أن يصلي جالسا، لكن أجره على نصف المصلي قائما، جمعا بين هذه الأدلة وتوفيقا بين هذه الأحاديث. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب صلاة القاعد ضمن أبواب صلاة قصر الصلاة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
فعلمهم أن يصلوا قعودا حيث بدأوا الصلاة معه وهم قيام، أشار إليهم بذلك. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا روح ابن عبادة أخبرنا حسين ابن عبد الله ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا قال: وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى مسألة وهي حكم صلاة المريض، لأن هذا الحديث روي عن هذا الصحابي المبارك وأخبر فيه أنه كان عنده بواسير وهو نوع من أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان في مقعدته، وهذا المرض قد يؤثر عليه حيث لا يتمكن من أداء الصلاة قائمة، فسأله عن حاله وهل يشرع له ويرخص له أن يصلي قاعدا حيث يتكلف في صلاته قائما. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى أن يصلي قائما، لكن إن تعذر عليه القيام أو تكلف في القيام أو صعب عليه القيام فله أن يصلي جالسا، لكن أجره في الصلاة على نصف أجر القائم. وهكذا اتفق أهل العلم على أن المريض الذي لا يقوى على القيام بسبب المرض الذي يصيبه له أن يصلي الفرائض جالسا، فإن لم يتمكن من الجلوس له أن يصلي مضطجعا، كل ذلك للعذر الذي لحق به. أما إذا لم يكن مريضا فلا يصح منه أن يصلي على هذه الحال إلا إذا كان ثمة عذر، لكن المتنفل الذي يصلي النافلة فيرى أهل العلم جواز صلاته جالسا أو مضطجعا كما هو الحال في صلاته وهو راكب، فإنه يسوغ له أن يصلي وهو راكب ما دامت الصلاة نافلة. وأن أجر الصلاة في حال التطوع تكون على النصف من أجر الصلاة من أجل الصلاة القائم، فالزيادة والنقصان تكون في صلاة المتطوع إذا كان قادرا على أن يصلي قائما، والله أعلم. نعم
شيخنا، بالنسبة للمعذور في صلاة الفرض إن صلى قاعدا أو راقدا هل يكتب أجره كاملا بسبب العذر؟
هذا الذي علي أهل العلم.
أحسن الله إليكم.
نعم، لأنه هنا للعذر لا ينقص من صلاته، وإنما ينقص إذا لم يكن ثمة عذر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة القاعد. قال ابن رشيد: أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا، ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر،
لأن النبي لما صلى كان قد جحش، ولأن الصحابي الجليل الذي سأل كان قد مرض. نعم.
قال: ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر، ليبين أن ذلك جائز إلا ما دل الإجماع على منعه، وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا. انتهى.
هذا ممنوع، ولا يعد ولا تعد الصلاة صحيحة. نعم.
قال: قوله وهو شاك بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة، وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية، وهما في صلاة الفرض بلا خلاف.
يعني أنه كان بسبب جحشه وبسبب سقوطه وبسبب مرض البواسير الذي لحق للصحابي رضي الله عنه.
قال: وأما حديث عمران رضي الله عنه،
وهو عمران بن الحصين. نعم.
قال: ففيه احتمال سنذكره. قال: قوله أخبرنا حسين هو المعلم كما صرح به في الباب الذي بعده. قال: قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه في رواية عفان عن عبد الوارث: حدثنا عمران أخرجه الإسماعيلي. وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران،
ذلك لأنه قال حدثنا. نعم.
قال: قوله وأخبرنا إسحاق في رواية الكشميهني وزاد إسحاق، والمراد به على الحالين إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله،
يعني شيخ الإمام البخاري. نعم.
قال: قوله سمعت أبي هو عبد الوارث ابن سعيد التنوري، وهذه الطريق أنزل من التي قبلها،
حيث زاد فيها راو فكانت نازلة درجة عن الرواية السابقة،
وكذا من التي بعدها بدرجة، لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثني عمران رضي الله عنه. قال: قوله وكان مبسورا بسكون الموحدة بعدها مهملة، أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب. والبواسير جمع باسور، يقال بالموحدة وبالنون
باسور وناسور،
أو الذي بالموحدة ورم في بطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرأة ما دام فيها ذلك الفساد. قال: قوله عن صلاة الرجل قاعدا. قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع، يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد،
يعني يصلي جالسا، أما كونه يعني مضطجعا لا تقبل منه صلاة التطوع إذا لم يكن معذورا.
قال: لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث،
ويكون على نصف الأجر من القائم. نعم.
قال وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحمل فيقوم مع مشقة،
فهذا الذي يطلب منه في الأصل أن يقوم، لكن لو أخذ بالرخصة فيكون أجره على النصف. نعم.
قال فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى. وهو حمل متجه،
يعني وهذا يعني تأويل متجه. نعم.
قال ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس رضي الله عنهم، وهما
لأن حديث عائشة دل على حالة المرض وعندما جحش النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث عمران الذي سأله فإنه وإن كان مريضا لكن حمله على أنه يحتمل منه القيام. نعم.
قال وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما، وهما في صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا.
نعم، سواء كان يحتمله أو لا يحتمل. نعم.
ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب،
يعني هذا الحكم يستنبط من الأحاديث التي أوردها في الباب،
ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء،
يعني لا ينقص من أجره شيء ما دام له عذر،
كما دل عليه حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم.
ومن يعني ما دام عنده من القدرة وإن كانت مع التكلف. نعم.
قال فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. قال وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء،
يعني على أن المفترض صلاته يحصل على الأجر فيها كاملا.
قال وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم، ثم قال وفي هذا الحديث ما يشهد له،
يعني من أن الأجر يكون له كاملا مع التكلف. نعم.
قال: ويشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رضي الله عنه رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح
مقيم. يعني كتب له من الأجر لا أنه ينقص منه.
قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم.
فوفق هذه القاعدة يكون ثوابه كاملا يعني المريض.
قال: ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد رحمه الله من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة.
وهي محمة، نعم، يعني قد انتشر فيها داء الحمى.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحم الناس
يعني أصابتهم الحمى.
أحسن الله إليكم شيخ.
كما جاء في حديث عائشة الذي أخبرت فيه أن أبا بكر رضي الله عنه وبلال أصابتهم الحمى، وأخبرت ماذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أن ينقل الله حماها من المدينة إلى الجحفة. نعم.
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر، وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال.
وأما نفل ولا نقل؟
نفي
الخطابي.
نعم.
وأما نفي الخطابي جواز
التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال.
يعني قالوا في الأصل أنه لا يجوز التنفل مضطجعا، أن الصور التي جاءت في التجويز أن يكون عن قعود لا عن اضطجاع. نعم.
وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا.
فأنا منقول عن بعض السلف جواز ذلك. نعم.
قال: وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية، وصححه
لأنهم يجوزون ذلك،
وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا،
وهو جواز صلاة المضطجع نفلا. نعم.
وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث. قال: تنبيه: سؤال عمران ابن حسين رضي الله عنه عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له،
يعني ليس خاصا بالرجال دون النساء، وإنما يشمل الرجال والنساء،
بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال قوله ومن صلى قاعدا، يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما.
يعني هذه المسألة قالوا الأصل أن من صلى جالسا له من الأجر نصف من صلى قائما، ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا هذا من الخصوصيات مما خص الله به نبيه، حيث لا ينقص من أجره إذا صلى قاعدا. نعم.
قال فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله، فأخبرته فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله.
فخص نفسه دونه دون غيره من في هذه المسألة.
قال وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا قد علله في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه بقوله لست كأحد منكم،
يعني أنه خاص به. نعم.
فيكون هذا مما خص به. قال ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال إني ذو عذر. وقد رد النووي هذا الاحتمال، قال وهو ضعيف أو باطل. قال فائدة، لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي، وقد اختلف في الأفضل
الشافعي نقل عنه الإمام البويطي في مختصره الكلام في هذه المسألة. نعم.
قال وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر،
يعني كجلسته التحيات في التشهد الأخير يكون متوركا. نعم.
قال وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا، وفي كل منها أحاديث، وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه.
يعني يصلي مضطجعا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد بالإيماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان رجلا مبسورا،
يعني مصاب بالبواسير،
وقال
عمران بن حسين. نعم.
وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه،
يعني بالعنى أنا،
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا.
يعني تفسير لكلمة النائم أنه المضطجع.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة القاعد بالإيماء.
ومعنى بالإيماء يعني بالإشارة.
أورد فيه حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أيضا، وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى، وليس ذلك بلازم. نعم، يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك،
يعني جواز الصلاة بالإيماء. نعم.
ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني. والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود،
لأنه مضطجع ما يتمكن من الإيماء، الإشارة بالركوع والسجود. نعم.
قال: وإن جاز التنفل مضطجعا، قال: وإن جاز التنفل مضطجعا، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم، فكأنه صحف قوله نائما، يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه بإيماء، يعني بموحدة مصدر أومأ، فلهذا ترجم بذلك انتهى.
يعني الكلمة نقلت في كتابتها على غير المطلوب، بدلا من نائم قال مضطجع. نعم.
قال: ولم يصب في ظنه،
بدلا من نائم قال يومئ إيمان، بدلا من نائما. نعم.
قال: ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال أبو عبد الله، يعني البخاري: قوله نائما عندي أي مضطجعا.
هكذا تفسير من البخاري وليس تصحيفا في الكتابة. نعم.
فكأن البخاري كوشف بذلك، وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث. قال عبد الوارث: النائم المضطجع، أخرجه الإسماعيلي. قال الإسماعيلي: معنى قوله نائما أي على جنب انتهى،
معنى أنه مضطجع. نعم.
قال: وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا، حكاه ابن رشيد، ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال. وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم،
يعني ترجم له بهذا العنوان: فضل صلاة القاعد على النائم. نعم.
قال: وادعى أن النسائي صحفه. قال: وادعى أن النسائي صحفه، قال: وغلطه فيه ظاهر.
الذي صحفه والنسائي وغلط في ذلك، يعني قالوا إن النسائي لم يقع منه التصحيف، والتصحيف وقع من غيره، وردوا دعوى أن الذي صحفه هو النسائي. نعم.
قال: وادعى أن النسائي صحفه، قال: وغلطه فيه ظاهر.
غلطه فيه ظاهر. نعم.
لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه.
هذا إذا كان غلبه النوم، لكن إذا كان مضطجعا وهو مستيقظ لا يقع منه مثل هذا الحال. نعم.
قال فكيف بأمره بقطع الصلاة،
كيف يعني يأمره بقطع الصلاة ويبيح له أن يصلي مضطجعا؟ نعم.
قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد؟ انتهى. وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه. قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال: لعله هو الذي صحف، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة،
لا على أنه مجرد الاضطجاع،
وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره. وقد ترجم النسائي رحمه الله فضل صلاة القاعد على النائم، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما تقدم،
وليس النوم الذي يغيب معه العقل.
قال ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف. والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم،
وعسر توجيهها عليهم.
قال والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر
لا
وعسر
وعسر ترجمتها عليهم
وعسر توجيهها عليهم.
نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ. والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم، ولله الحمد على ما وهب.
يعني أن الإمام الحافظ ابن حجر تيسر له توجيه هذه الترجمة.
قال
إنه حمل المضطجع على غير النائم، لا على من استغرق في النوم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
كأنه يعني شبهه بمن يصلي على الراحلة إذا لم يتمكن من التوجه إلى القبلة.
قال وحدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن
حسين المكتب
قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فهذا نص في أنه يجوز له أن يصلي على جنب إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا لم يطق، أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه. قال قوله وقال عطاء: إذا لم يقدر، في رواية الكشميهني: إن لم يقدر إلى آخره. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه، ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك.
نعم، عن أداء حال من حال إلى حال، إذا لم يستطع أن يؤدي بالحال الأول كالقيام أو كالقعود يؤدي بالحال الأخرى التي أقل ضررا كحال الاضطجاع أو أن يصلي على جنب. نعم.
قال: وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة.
لا تسقط عنه الصلاة، وإنما يؤديها على الحال التي يستطيع. نعم.
قال: وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة رحمهم الله، وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية. قال: قوله عن عبد الله هو ابن المبارك، وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بد منه، فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان، والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم.
نعم.
الذي سبق في الباب قبله
لو حسين المعلم. نعم.
قال الترمذي رحمه الله: لا نعلم أحدا روى هذا عن حسين إلا إبراهيم. وروى أبو أسامة وعيسى ابن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق. انتهى.
عن حسين المعلم يعني. نعم.
قال: ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تباعا لابن بطال. ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول، ورواية غيرهما تخالفها، فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك
موافقة للأصول. نعم.
لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري.
فليس فيهما شذوذ، وهو السجود ويعني الصلاة عن جلوس أو عن اضطجاع، كل بحسب قدرته وتمكنه. نعم.
قال: وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى. نعم. الله أعلم.
نعم.
قال: قوله عن الصلاة، المراد عن صلاة المريض، بدليل قوله في أوله: كانت بي بواسير. وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان: سألت عن صلاة المريض. أخرجه الترمذي وغيره.
فالكلام هنا كله عن صلاة المريض. نعم.
قال تنبيه: قال الخطابي: لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران رضي الله عنه، وإلا
فتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى. انتهى. ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. قال: قوله فإن لم تستطع، استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. وقد حكاه عياض رحمه الله عن الشافعي رحمه الله، وعن مالك وأحمد وإسحاق رحمة الله على الجميع. قال: لا يشترط العدم، بل وجود المشقة،
يعني مجرد وجود المشقة تكفي في أنه ينتقل، وليس الانتقال لا يكون إلا عن عدم القدرة. نعم.
قال: والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائما فيها، وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟
لهذا أيضا عدوها من الضرائب، يعني لو أن إنسانا في أثناء الجهاد والقتال حالت وقت الصلاة وقام يصلي وخشي أنه لو قام واقفا يلاحظه العدو فيصيبونه، فلما أن يصلي جالسا اختفاء عن العدو. نعم.
قال: فيه وجهان للشافعية، الأصح الجواز لكن يقضي لكونه عذرا نادرا.
نعم.
يقضي الصلاة يا شيخ؟
يعني يقضي الصلاة. نعم.
فتقول
يعني هذا العذر نادر جدا، وهو خشية أن يراه العدو فيصيبونه.
فتكون فرضا أم نفلا يا شيخ؟
إذا كانت قضاء تكون فرضا، كيف يقضي نفلا؟ نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال: واستدل به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين.
يعني هذه مسائل فقهية استنبطت وترتبت على هذا المفهوم. نعم.
ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ يصلي قائما، فإن نالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة صلى قائما. الحديث
صلى نائما.
نعم.
يعني مضطجعا.
فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق
بين يعني شدتها أو خفتها. نعم.
قال: قوله فعلى جنب، في حديث علي عند الدار قطني على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب. وعن الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة.
يعني هذا صورة من صور الصلاة على جنب. نعم.
قال: ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع.
يعني تكون حالة بعد حالة الاضطجاع. نعم.
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء ثم الإيماء.
أولا حالة الإشارة بالرأس.
نعم.
ما تمكن يومئ بالطرف، يعني باليد أو بالأصابع، إن لم يستطع في هذتين الحالتين يكفي أنه يجري ذلك على نفسه، يعني على نيته. نعم.
قال: واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء،
أو الإيماء بالطرف يعني بالعين. نعم.
ثم إجراء القرآن والذكر على.
نعم. يكفي. نعم. أنه يقرأ أو يجريها على لسانه ويتحرك، ويعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها مثلا آيات، وهذا كافي في أنه ينتقل من ركن إلى ركن. نعم.
ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث.
نعم.
شيخنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علق هذا على الاستطاعة، ألا يترك هذا للمريض؟
هو أصلا هذا استنباطات مما قاله النبي وليس نصا من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة النبي ذكر الجلوس القعود وعلى جنب، لكن هناك حالات أصعب من كونها على جنب وهي عدم القدرة على التحرك، ولذلك لو صلى وهو مستلقي على ظهره ورجليه ناحية القبلة لكنه ما يستطيع أن يشير لا برأسه ولا بطرفه، فهذا يكفيه أنه يقرأ الذكر ويقرأ القرآن وينتقل من نيته إلى الركن الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال: وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية رحمة الله عليهم، وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل.
مناط الصلاة يعني العبرة بالعقل، ما دام عقله موجود يلزمه أن يصلي، وكيفية الصلاة بحسب ما يستطيع. نعم.
فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها، فيأتي بما يستطيع بما يستطيعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا استدل به الغزالي، وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر.
يعني هذه توجيهات من هؤلاء الفقهاء رحمه الله، كل بحسب ما يراه شيخه ودليله. نعم.
قال: وأجاب عنه ابن الصلاح بأن لا نقول إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا.
نعم.
ولكننا نقول يكون آتيا بما استطاعه من الصلاة، لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض،
اللي هي القعود على جنب والاستلقاء كلها من الأعمال، لكن تتفاوت بحسب الإمكانية وعدمها. نعم.
قال: فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة.
والله أعلم. نعم.
وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها، وهو محل النزاع. قال: فائدة. قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع.
نعم.
وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، فكان يقول: أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة.
يعني يلقنه فهو يفعل بموجب التلقين، هل تصح منه الصلاة أو لا؟ هذه مسألة يعني تعد من الغرائب، أن الإنسان إذا فقد الذكرى ولم يتمكن من أن يتذكر وجد من يلقنه فلقنه، هل تقبل منه هذه الصلاة أو لا؟ هذا الذي أشار إليه في هذه المسألة الدقيقة. نعم.
يعني يكون عقله موجود يا شيخ لكنه نسي،
ما عنده، ليس عنده العقل، لو عنده العقل ما يحتاج إلى أنه يلقن.
سبحان الله. إذا كلف ما لا يطيق.
نعم.
قال: قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة، يلقنه ذلك تلقينا، وهو يفعل جميع ما يقوله له بالنطق أو بالإيماء، رحمه الله. قال: باب.
يعني هل إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة مطلوب منه أن يؤدي الصلاة على هذه الكيفية، أو أنه يرفع عنه التكليف؟
انتهى الباب شيخنا.
نعم.
قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.